بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومن يضلل فلا هادي
له. الدرس الرابع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. ولا زال الإمام رحمه الله يعقد الأبواب متتابعة في بيان شأن بر الوالدين وفضل البر والإحسان إليهما، والتحذير من العقوق أو مما يدخل الحزن والقلق عليهما. وقفنا عند الباب الخامس، فتفضل اقرأ الباب الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لين الكلام لوالديه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزح، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والدك؟ قلت: عند أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.
نعم، ذكر الإمام البخاري عقد هذا الباب، وهو أيضا يؤكد ما سبق في فضل بر الوالدين وعظيم حقهما، فقال: باب لين الكلام لوالديه. والترجمة للباب ظاهرة، وقلنا إن الإمام البخاري منهجه في كتابه الأدب المفرد في التراجم أن التراجم فيه ظاهرة، لا يستعمل التراجم الخفية الاستنباطية، وإن غالب التراجم لديه ظاهرة، منها الترجمة لهذا الباب. والترجمة الظاهرة للباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون الترجمة مطابقة لما في الباب، وإما أن تكون الترجمة مأخوذة من جزء من الحديث، وإما أن تكون الترجمة من معنى الحديث، ليست هي مأخوذة نصا وإنما هي من معنى الحديث. فهنا عندنا هذه الترجمة هي من النوع الثاني، مأخوذة من نص هذا الحديث أو الأثر الذي ذكره الإمام البخاري، وذلك في قوله فوالله لو ألنت لها الكلام. والباب ما هو؟ باب لين الكلام لوالديه. فهنا الترجمة تبدو ظاهرة في هذا الباب. هذا الأثر أخرجه ابن الجوزي وابن حجر من طريق البخاري به، أخرجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة، وأخرجه ابن حجر أيضا بإسناده في كتابه موافقة الخبر الخبر من طريق البخاري ومن إسناده في هذا الكتاب، وأخرجه الطبري ومسدد وإسحاق بن راهوية من طريق إسماعيل بن إبراهيم به، وأخرجه أبو القاسم البغوي وجماعة من طرق عن أيوب بن عتبة عن قيسلة بن مياس به وفي ألفاظ بعضهم اختصار. قال البوصيري رواه مسدد وإسحاق بن راهوية بسند واحد ورواته ثقات، ذكر ذلك في كتاب إتحاف الخير المهرة. وقال الحافظ بن حجر في كتاب موافقة الخبر الخبر قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث قيسلة. وقد تابع سعيد الجريري أو الجريري زياد ابن تابع سعيد الجريجي الجريري زياد زيادة ابن مخراق أخرج هذه المتابعة معمر ومن طريقه البيهقي عن سعيد الجريري أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال فذكر القصة بكاملها. قال الحافظ ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح، لكن الجريري لم يلق ابن عمر، فإن كان حمله عن ثقة فهي متابعة قوية لرواية قيسلة، انتهى كلامه. المسألة الثانية رجال الإسناد ولطائفه. قوله قال مسدد، مسدد هو ابن مسرهد مسرهد ابن مسربل الأسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن مقسم الأسدي البصري المعروف بإسماعيل بن علية ثقة حافظ. زياد بن مخراق أبو الحارث البصري ثقة. قيسلة بن مياس قال الحافظ قال أبو بكر البرديجي، البرديجي له جزء في ذكر الكبائر، قال هو لقب، قيسلة لقب واسمه علي، وجعله المزي ترجمتين وفرق بين قيسلة ابن علي وقيسلة بن مياس، والذي يترجح أنه واحد وهو مقتضى صنيع البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم، ويؤيده أن أيوب بن عتبة روى الحديث المذكور قبل عن قيسلة بن علي، هذا قول الحافظ بن حجر، قال أتيت ابن عمر وهو بعرفة في ظل الأراك فذكر قصة، انتهى كلامه. وقيسلة وثقه ابن معين وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن خلفون في الثقات، فهو ثقة وليس كما قال الحافظ في التقريب مقبول. من لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والقول، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير قيسلة وابن عمر. ومن لطائف الإسناد أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. غريب الحديث، قال طيسلة ابن مياس قال كنت مع النجدات. النجدات هي فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى نجدة ابن عامر الحروري وهم أتباعه، وهذا الحروري قتل 69 من الهجرة، وكان من أتباع نافع بن الأزرق الحروري الخارجي، ونافع بن الأزرق له فرقة وجماعة من الخوارج يسمون الأزارقة، وهم من الشراء الذين يستبيحون دماء المسلمين ويكفروهم بالمعاصي والذنوب وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة. وكان نجدة بن عامر من أتباع نافع بن الأزرق، لكنه خرج عنه وانشقه وكون فرقة أخرى من فرق الضلال، وهذه الفرقة من فرق الخوارج. قيل إن من أسباب ترك عامر نجدة بن عامر لنافع الأزرق أن الأزارقة أوغلوا في التكفير فكفروا، بل قالوا للقعدية من الخوارج، وهي فرقة من الخوارج من فرق الخوارج، فرقة يقال لها القعدية، وهم الذين يقعدون ولا يباشرون القتال بأنفسهم، ولكنهم يقعدون للتحريض والتعليب وإثارة الناس ضد الحكام والأمراء المسلمين وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة. هذه طائفة من طوائف الخوارج تسمى القعدية. قال نافع بن الأزرق بأنهم لم يباشروا القتال فهم مشركون كفار فكفرهم. ثم أوغل نافع بن الأزرق الخارجي الحروري فأفتى بجواز قتل أطفال المسلمين عياذا بالله الذين لا يدينون بدينهم. فلما رأى نجدة بن عامر الخارجي هذا أن شيخه نافع بن الأزرق يقول بهذه الأمور انفصل عنه وخرج، وأتى أيضا بأقوال غريبة عجيبة، فهو على نهج الخوارج وإن خالفهم في أمور، يلتقي معهم في الخروج على ولاة الأمور بالخروج بالسيف وعدم الإدعان لهم والسمع والطاعة، وكذلك التكفير بالمعاصي والكبائر، فهم يكفرون كل أحد إلا من كان من موافقيهم عياذا بالله. فهذا الرجل طيسلة ابن مياس رحمه الله قال كنت مع النجدات، هذه الفرقة الضالة فرق الخوارج، والخوارج لا يزال طوائف منهم تخرج حتى يخرج الدجال، وكما قيل لكل قوم وارث أو لكل قول وارث، فهم يتتابعون ويفسدون في الأرض فسادا عريضا كما هو مشاهد ومعلوم للقاصي والداني من أفعالهم الشنيعة التي أساءوا فيها للإسلام والمسلمين إساءة عظيمة. قال طيسل بن مياس كنت مع النجدات، قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، يعني جاء تائبا لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما هي هذه الذنوب؟ قال فقلت كذا وكذا، وذكر ذنوبا عملها حينما كان مع النجدات مع فرقة الخوارج. فقال له ابن عمر ليست هذه من الكبائر، يعني التي ذكرها وفعلها ليست كبائر. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما هن 9، وهذا في عدد الكبائر، كم عدد الكبائر؟ هل هي 7 أم 9 أم 3 أم أكثر أم 10 أو غير ذلك؟ سيأتي الكلام عن هذا مفصلا في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى. قال: هن 9 الإشراك بالله وقتل نسمة، والنسمة هي النفس والروح، قتل نسمة يعني النفس والروح، والفرار من الزحف أي الإدبار للفرار يوم الازدحام للقتال، والزحف الجماعة الذين يزحفون أي يمشون بمشقة في يوم القتال أو قتال الكفار أو البغاة. قال الذهبي: وفرار الفار من سلطانه الذي يخرج على سلطانه ويفر منه أعظم وزرا من الفرار من عسكر خذل ثم انضم إلى أو انضم إلى بلد سلطانه. انتهى كلامه. قال: وقذف المحصنة، القذف الرمي، فيراد به هنا الرمي بالفاحشة، بفاحشة الزنا عياذا بالله. والمحصنة لفظ مشترك بين العفيفة والمتزوجة والحامل كما ذكر ذلك الفيروزابادي وغيره من علماء اللغة، والمراد ها هنا العفيفة، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أي قذف القاذف المرأة المحصنة. وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد، هذه الكبائر. قول إلحاد في المسجد هنا جاء على وجه العموم، والإلحاد أي الظلم والعدوان في المسجد، وأصل الإلحاد الميل والعدوان عن الشيء. والذي يستسحر، وفي بعض النسخ يستسخر من السخرية، وهو تصحيف، والصواب يستسحر، ومعنى يستسحر أي يستعمل السحر للإضرار بالناس والتقرب للشيطان من دون الله عز وجل. قال: وبكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار؟ أتفرق يعني أتخاف من النار، فرق يفرق بمعنى خاف وفزع. وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والدك؟ وفي نسخة: والدك؟ قلت: عندي أمي. هنا تكرر السؤال نفسه، معنا في الأثر السابق أثر عبد الله بن عباس الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، سأله كذلك: أحي والدك؟ وأجابه بجواب مقارب بنفس الجواب، قال: عندي أمي، يعني أن والده متوفى. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فوالله لو ألنت لها الكلام، هذا محل الشاهد، لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا هو محل الشاهد، وسيأتي الكلام على مسائل هذا الحديث بعد أن نقرأ الأثر أو الذي يليه. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
نعم، هذا كذلك، هذا الأثر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أخرجه سفيان الثوري في تفسيره، وعنه ابن المبارك في البر والصلة، وأخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به، وأخرجه ابن وهب وابن أبي الدنيا والطبري من طريق سفيان به، وأخرجه ابن أبي شيبة وجماعة من طريق عروة ابن الزبير به، وإسناده صحيح. رجال الإسناد: أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، واسمه دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم، مشهور بكنيته ثقة ثبت. سفيان هو بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. قوله عروة بن الزبير: عروة كذلك ثقة ثبت عن أبيه قوله عندنا هشام بن عروة ثقة ثبت عن أبيه عروة ابن الزبير، هو عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور. قال هنا: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنعوا من شيء أحباه. فقه الحديث أو فقه الباب: أولا فيه اجتناب الكبائر، شرط لتكفير الصغائر، اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر، وهذا في قوله لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. الثاني فيه أن اجتناب الكبائر مع اللطف ولين الكلام للوالدين والإحسان والانبساط لهما مكفر للصغائر مطلقا. الإحسان للوالدين مع اجتناب الكبائر يكفر جميع الصغائر، لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها، هذا ذكره بعض العلماء، توبة من الصغائر وعدم الإصرار على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب. والمحقرات هي الذنوب الصغيرة التي يتساهل كثير من الناس في الوقوع فيها. ثم ضرب لها مثلا: كان يحتطب أحدكم فهذا يأتي بحطب وهذا، ثم تجمع فيوقدون منها نارا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنهن متى اجتمعن على صاحبهن على صاحبهن أهلكنه. المسألة الثالثة: تحقيق محاب الوالدين ما لم يكن إثما، وهذا مذكور في الأثر، تحقيق محاب الوالدين ما لم يكن إثما أو معصية. ولذلك قال ماذا؟ قال عروة بن الزبير رحمه الله: لا تمتنع من شيء أحباه. فيسعى الابن جاهدا في تحقيق محابهما ما لم يكن إثما، والسعي في رضاهما والمبالغة في الإحسان إليهما. وهذا الباب الذي عقده الإمام البخاري هو مقصود في لين الكلام مع الوالدين، فلين الكلام مع المسلمين عموما مطلوب. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، فهو مطلوب مع جميع الناس أن يكون المسلم حسن الكلام، فلا يتكلم إلا بألطف الكلام وألينه، ويجتنب الفاحش والبذيء من الكلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأجر والثواب لمن قال الكلام الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلمة الطيبة صدق، كلمة طيبة صدق أجرها كأجر الصدق التي يقولها المسلم. فكيف إذا كان هذا للوالدين فهو آكد وأحرى أن لا يتكلم الابن إلا بكلام فيه إدخال السرور على الوالدين وفيه لين وتلطف معهما؟ وهذا قد جاء الأمر به في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن لا تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما وصاحبهما في الدنيا معروف. فعليك محل الشاهد قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما. فالوالدان يتلطف الابن معهما أشد التلطف من الكلام والإحسان إليهما. ولذلك أيضا جاء في الأثر الأول قوله: وبكاء الوالدين من العقوق. والبكاء يحصل في إغضابهما أو في أن يحدثهما بكلام يتسبب في بكائهما، وذلك بأن ينقل لهم الأخبار السيئة التي تغم والتي تدخل عليهم الضيق وعدم السرور. اقرأ الباب الذي يليه، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
نعم، هذا الباب أيضا لا زال في بر الوالدين. قال: باب جزاء الوالدين، والترجمة للباب ظاهرة الدلالة على مضمون الأحاديث ومطابقة لها، أي ما جاء في جزاء الوالدين على إحسانهما لأولادهم من قبل الأبناء، وهو ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فقوله لا يجزي فيه مطابقة للترجمة. وهذا الحديث أخرجه المصنف في كتابه بر الوالدين، قلنا إن المصنف له كتاب في بر الوالدين أخرجه بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه من الجوزي في البر والصلة من طريق البخاري به، والحديث عند مسلم في صحيحه من طريق سفيان به. رجال الإسناد: قبيصة ابن عقبة ابن محمد السواعي أبو عامر الكوفي الحافظ، قال ابن معين: هو ثقة إلا في حديث الثوري، وقال أحمد: كثير الغلط، وكان ثقة صالحا لا بأس به. ولخص حاله الذهبي بقوله: صدوق جليل. وقال الحافظ: صدوق ربما خالف، فهو صدوق. سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبيه قوله عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه سهيل بن أبي صالح صدوق ربما خالف كما قال الحافظ في التقريب. أبوه هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، فقوله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان هذا تحديث، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هذا عنعنة في الإسناد. ومنها أن إسناده نصفه كوفيين ونصفه مدنيين، النصف الأول كوفيين قبيصة وسفيان، سهيل بن أبي صالح عن أبيه مدنيين. ومنها فيه رواية الابن عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه. ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة بل أكثرهم، روى 5374 حديثا. غريب الحديث ورواياته: لا يجزي، قوله لا يجزي يقال جزاه، جزاه يجزيه جزاء، كافأه وأثابه. ولد والده، والده في رواية مسلم ولد والدا، والدا أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه، وكذلك الأم مثله بطريق أولى، ومثلهما الأجداد، ومثلهما الأجداد والجدات من النسب كما مضى معنا سابقا، إلا أن يجده مملوكا، أي إلا أن يصادفه، يصادف أن والده مملوكا عبدا رقيقا، فيشتريه فيعتقه، أي يخلصه بالشراء من عن الرق، فيكون سببا لعتقه، لأن الوالد سبب لوجود ولده وحياته بعد الله عز وجل. فالولد إذا اشترى والده فيعتق عليه كان سببا كذلك لحياته وإخراجه من الرق، من الرق، لأن الرق كالموت حكما، ولا ذريعة للولد لإحياء الوالد غير ذلك. فقه الحديث: دل الحديث على أن فضل بر الوالدين أو أحدهما هو أن يجد أباه أو أمه رقيقا مملوكا فيشتريه ويعتقه، لأنه خلصه من الرق الذي حرمه من الحرية والاستقلال بالنفس والكسب. الفائدة الثانية والمسألة الثانية: الحديث إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، الحديث قال العلماء من التعليق بالمحال، هذه الصورة محالة، حال وجوده، للمبالغة، أي لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه وهو محال. فالمجازات محال، يعني يستحيل أن يجازي ولد والده على ما قام به من رعايته، والمقصود به الأبوين، الأب والأم، من الرعاية والعناية والتربية وغير ذلك، لأنه خص قضاء حقه بهذه الصورة وهي مستحيلة، قاله الطيبي في شرحه لمشكات المصابيح. يدل الحديث على أن الوالد لا يعتق بمجرد شراء ولده له، مجرد الشراء لا يكون عتقا، وأنه لا بد من اعتاقه بعد الشراء، يشتريه ثم يعتقه، لقوله فيعتقه، وهذا مذهب الظاهرية، هذا المذهب مرجوح، ذهب الجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة إلى أنه يعتق بمجرد الشراء، ويؤكده حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وبهذا تكون الفاء في قوله فيعتقه للسببية، أن يكون سببا، يعني أنه عتق بسبب شرائه، لا أن الفاء للتعقيب لتفيد المعنى الذي ذهب إليه الظاهرية، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المدلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
نعم، بعد أن ساق الحديث السابق أتبعه بهذا الأثر، وهذا الأثر أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري، وأخرجه مبارك ابن أبي الدنيا والبيهقي من طريق شعبة به، وإسناده صحيح. رجال الإسناد ولطائفه: آدم هو ابن أبي إياس شيخ المصنف تقدم معنا، شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام تقدم معنا. قوله سمعت أبي يحدث هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، ثقة. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والسماع، ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه كذلك ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. قوله في هذا الأثر قال سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر، ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، على هذه الصفة يطوف في البيت وقد حمل أمه وراء ظهره، يقول إني لها بعيرها المدلل، إني لها بعيرها المدلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. لفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي أحملها وما حملتني أكثر، وزاد ابن أبي الدنيا أو قال أطول، أحملها وما حملتني أكثر أو قال أحملها وما حملتني أطول. والمدلل المسهل الميسر، وأذعرت وفي نسخة ذعرت أي خافت وفزعت، والركاب الإبل التي يسار عليها الواحد راحلة. والمعنى في هذا في قوله هذا أنه شبه نفسه بالمطية تشبيها بليغا، إذ الركاب صفة لها، يعني أنه خافض لها جناح الذل من الرحمة ولا يسأم منها كغيره. ثم قال له قال يا ابن عمر أتراني جزيتها، هل كافأتها؟ وهذا محل الشاهد لإيراد البخاري له في هذا الباب، باب جزاء الوالد أو الولد والده. قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. الزفر والزفير أن يملأ الرجل صدره غما ثم هو يزفر به يخرجه، والمعنى ولا كما جاء في بعض الروايات من غير هذا الطريق، ولا بطلقة من طلقات وآهات حملها ونفاسها. لا يقارن هذا الذي تعمل وتظن أنك جازيته بها بطلق من طلقات وآهات ما تحملته من عناء ومشقة وصبرت. الله عز وجل وصف ذلك بقوله حملته أمه وهنا على وهن، تعب وعناء. قال ولا بطلقة واحد من طلقات وآهات حملها ونفاسها، يعني أنك لن تبلغ مجازاتها بأي حال فعلته. فقه الحديث فيه أو فقه الأثر فيه أن مكافأة الوالد لوالدته في الإحسان لن يطاله مهما حاول، لعظم حقها وصعوبة ما تحملت وقاست وعانت في رعايته وحفظه وتربيته. وفيه تحمل المشقة والعناء في رعاية الوالدين، كونه حملها على ظهره وطاف بها حول البيت سبعا، وربما حملها وذهب بها إلى السعي كذلك، هذا في مشقة، ومع ذلك تحمل هذه المشقة في البر والإحسان، بل والمبالغة في ذلك أشد المبالغة. وهذا محل الشاهد أن على الولد أن يبالغ في الإحسان لوالديه من البر والإحسان إليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله.
كذلك ها هنا ساق هذا الأثر، وهو أثر عظيم أيضا في البر والإحسان بالوالدين وحال الصحابة في ذلك، كيف كان بر الصحابة بوالديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الأثر أثر إسناده حسن، إسناده حسن، أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به، وأخرجه ابن المبارك من طريق ابن أبي الدنيا ابن عساكر عن داود بن قيس عن رجل أن أبا هريرة فذكره، وسيأتي سيذكره البخاري مرة أخرى، سيعيد ذكر هذا الأثر في أبواب قادمة. رجال الإسناد: الليث هو بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور. خالد بن يزيد الجمحي المصري، ثقة فقيه. سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري. قال ابن يونس: بها نشأ صدوق. أبو حازم هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج القاص القاضي مولى الأسود ابن سفيان، ثقة عابد. أبو مرة مولى عقيل، اسمه يزيد مولى عقيل ابن أبي طالب، ويقال مولى أخته أم هانئ، مدني، وقيل اسمه عبد الرحمن مشهور بكنيته ثقة. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالمصريين في أوله وبالمدنيين في آخره، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث من الصحابة رضي الله عنهم. غريب الحديث عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، أي مروان بن الحكم أمير المدينة، في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يستخلفه مروان أن يجعله خلفا له في حال شغله حينما يسافر أو كذا، ينيب عنه أبا هريرة. ومروان قلنا هو ابن الحكم أمير المدينة النبوية. قال الذهبي: كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة فيركب حمارا ببردعة وفي رأسه حلية فيسير فيلقى الرجل فيقول: الطريق قد جاء الأمير. ذي الحليفة موضع مشهور، قال بذي الحليفة معروف، على 9 أكيال من المدينة على طريق مكة، ويعرف اليوم بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت كلها. فكانت أمه في بيت وهو في آخر، يسكن أبو هريرة في بيت مع أهله وأمه تسكن في بيت آخر، وهذا يبين أن هذا الأمر جائز، خاصة إذا طلبت الأم ذلك عند وفاة الأب أن تبقى في بيتها أو يكتري لها بيتا خاصا بها. قال: فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه. انظر، كلما خرج يقول ذلك، إذا أراد أن يخرج قال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: عليك يا بني ورحمة الله وبركاته وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، يدعو له فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع ذلك، يعني في الخروج يقول لها ذلك، وحينما كذلك يدخل البيت يقول لها ذلك، يفعل ذلك. وهذا من المبالغة في الأدب الذي نحن أحوج ما نكون إليه مع الوالدين، فلا يخرج الابن إلا وهو يودع والديه ويكلمهم بكلام لطيف حتى ينال دعوة منهم، وهذه الدعوة فيها حفظ وفيها رضا له وفيها تجنب لسوء كثير. هذا الأدب الرفيع ما أحوجنا إليه في هذا الزمان. فكم من الناس أو من الأبناء يخرجون وهم مغضبون لآبائهم عياذا بالله، وإذا دخل لا يتمنى والده أو والديه دخوله عليه، لأنه لا يدخل إلا بما يغمه ويحزنه ويضيق عليه عياذا بالله. هذا الأدب الرفيع الذي تربى عليه الصحابة رضوان الله عليه والسلف الصالح جيلا بعد جيل، كابرا عن كابر، وهذا الذي ينبغي أن نتعاهده فيما بيننا، مثل هذا الأدب الرفيع مع الأبوين، وأن ننقل هذا للأبناء وللناس. فكان إذا خرج سلم عليها ودعا لها، وإذا دخل فعل ذلك. كذلك الابن خرج قبل يديه والديه ورأسه ورأسهما وودعهما، ثم إذا دخل كذلك. هذا فيه من الإحسان المأمور به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
نعم، هذا أيضا الحديث ذكره في هذا الباب، وهو حديث عظيم كذلك في اجتناب ما يسيء إلى الوالدين. هذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وجماعة من طريق سفيان به، وأخرجه قوام السنة الأصفهاني من طريق البخاري به، وإسناده حسن. وعطاء بن السائب اختلط بأخرى، إلا أن رواية سفيان الثوري عنه قديمة قبل اختلاطه، وكذلك رواه عنه شعبة وحماد ابن سلمة، وهم ممن سمعوا منه قبل الاختلاط، فالإسناد حسن، وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وابن الملقن والألباني، رجال الإسناد ولطائفه. أبو نعيم تقدم معنا، الفضل ابن دكين من شيوخ البخاري. سفيان هو ابن عيينة، وقد رواه أيضا سفيان الثوري كما عند ابن حبان وغيره، فروى هذا الحديث السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى وكان ربما دلس لكن عن اتقاد، هذا كلام الحافظ بن حجر في التقريب. عطاء بن السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط، أبوه السائب بن مالك أو ابن يزيد الكوفي ثقة من لطائف الإسناد، أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أن رجاله كلهم ثقات، ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه وتابعي عن تابعي، ومنها أن صحابيه من العبادلة الأربعة. غريبه قال عن عبد الله بن عمرو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم أقف على اسم هذا الرجل، لكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذن لك؟ قال لا. قال فارجع واستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. فقد يكون هو أو غيره والله أعلم. يبايعه على الهجرة من بلده إلى المدينة، والغزو معه، والهجرة من هاجر يهاجر مهاجرة وهي مفارقة الأهل والعشيرة والوطن فرارا بالدين. وترك أبويه يبكيان، فيه أنه أن والديه لم يرضيا عن سفره وخروجه فبكيا لفقده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، مع كونه خرج مهاجرا ويريد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأضحكهما كما أبكيتهما، يعني أدخل عليهم السرور بدوام صحبتك لهما كما أبكيتهما بفراقك إياهما. فقه الحديث. الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الولد الوقوف على حال الذي يرضاه، على حال أو على الحال الذي يرضاه الوالدان، ولا يسخطهما بحال، ففي ذلك سخط لله تبارك وتعالى كما تقدم، فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه إذا كان من فروض الكفايات. وفي الحديث فيه وجوب بر الوالدين والسعي في تحصيل رضاهما وتحريم عقوقهما وإدخال الحزن عليهما. وسيأتي كذلك أيضا بعض المسائل في هذا الحديث، ستأتي معنا في باب لاحق سيذكره الإمام البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الجديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا رضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
نعم، هذا كرره البخاري في نفس في الباب نفسه، وكرره كما قلنا إن الإمام البخاري لا يكرر حديثا أو أثرا إلا لنكتة، أي فائدة إما في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا، فهنا كرره بإسناد آخر وأيضا فيه فائدة قول أحد الرواة وهو موسى ابن يعقوب الزمعي أبو محمد المدني، قوله كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمرو. وقد اختلف العلماء في اسم أبي هريرة ما اسمه، من هذا من قال إن اسمه عبد الله بن عمرو، وقيل عبد الرحمن بن صخر وقيل غير ذلك. وقد ذكر هذه الأقوال كلها بالتفصيل الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة فيرجع إليه. وهذا الطريق قد الذي مر معنا ذكرنا من خرجه، أما هذا الطريق وهذا الإسناد قد تفرد به الإمام البخاري في كتابه ولم يخرجه أحد غيره، وإسناده حسن وهو يعضد الطريق السابق، لأن في الطريق السابق كان فيه مقال فهو خرجه أيضا ليعضد به ما سبق. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أن إسناده مسلسل بالمدنيين، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. غريبه العقيق من أشهر أودية المدينة المنورة، يأتيها من الشمال ويأخذ أعلى مساقط مياهه من جبال قدس ومن حرة الحجاز على قرابة 140 كيلا شمال المدينة، فهو وادي كبير ممتد ومعروف ومشهور في المدينة النبوية، وهو واد مبارك كما جاءت النصوص في ذلك. وهذا الأثر كما سبق معنا دل على الأدب وحسن مخاطبة الولد لوالدته واستئذانها والدعاء له. هذا والله أعلم، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن ترجمة الإمام البخاري على ثلاثة، ظاهرة وخفية ومرسلة، فحبذا لو تعطينا مثالا على الخفية والمرسلة.
نعم، ذكرنا أن الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد لا توجد فيه تراجم خفية، ويسميها العلماء التراجم الاستنباطية التي تستنبط من نص الحديث، وهذا أكثر منه في صحيحه. أما في كتاب الأدب المفرد لا يوجد، إنما التراجم ظاهرة، والمقصود بالخفية أنها غير ظاهرة تنظر في الحديث. والخفية عند الإمام البخاري التراجم الخفية في صحيحه على أنواع، منها ما تكون غامضة لا يعرف ماذا أراد البخاري بهذه الترجمة، لا علاقة للحديث بترجمة الباب، الحديث الذي أورده تحت الباب لا علاقة له بهذه الترجمة البتة، ولهذا أمثلة مذكورة في كتابه الجامع الصحيح. ونوع آخر لا، يكون فيها شيء من الخفاء تحتاج إعمال ذهن وتفكير، وهذه من طريقة الإمام البخاري في صحيحه، أنه أراد من يقرأ الصحيح أن يعمل ذهنه ويفكر في هذه التراجم التي أودعها كثيرا من الفقه والدرر، ففقه البخاري في تراجمه في الجامع الصحيح. أما في كتاب الأدب المفرد فلا يوجد عندنا من التراجم إلا نوعان: التراجم الظاهرة وهي ما ذكرنا، وهي على ثلاثة أقسام ذكرناها آنفا، والتراجم المرسلة. المرسلة أن يقول باب ولا يذكر شيئا، لا يذكر كلاما، ثم يذكر الحديث فقط كلمة باب، هذه ترجمة مرسلة. فقد يكون بهذه الترجمة المرسلة هي على نوعين: قد تكون متعلقة بما سبق ولكنها أفردت لاختلاف في النوع، وقد تكون لا علاقة لها بما سبق البتة. وسيأتي معنا أن البخاري ذكر هذه التراجم المرسلة في كتابه الأدب المفرد في خمسة مواضع، ستأتي معنا إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما المراد بقول الحافظ ابن حجر للراوي مقبول؟
الحافظ ابن حجر له اصطلاح خاص في مقبول، وهو أنه إذا كان الراوي لا يوجد من وثقه أحد، وأن روايته سليمة بالجملة، ولا يوجد له توثيق معتبر. وفي الغالب أثناء النظر في التراجم التي ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب وقال عنها مقبول، غالبا يقصد بها التراجم الذين وثقهم فقط ابن حبان في كتاب أو ذكرهم ابن حبان في ثقاته، ولم يذكر توثيق غير أحدا غيره. فيقول عنهم مقبول، يقول عن الراوي مقبول، ويقصد بهذا حين المتابع إذا توبع هذا الراوي، أما إذا لم يتابع فهو مجهول عنده، فحين يتابع يقول مقبول، يعني عند المتابع أنه وجد متابع له فقال مقبول، لكن هو في الغالب يقول مقبول إذا وجد له، لم يجد له توثيقا إلا عند ابن حبان ذكره في ثقاته، وهو نص على أنه من كان مقبول عنده عند المتابع، فإذا لم يتابع فهو مجهول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى مولاهم وقوله العبادلة الأربعة؟
مولاهم يعني ولايته لهم، قد تكون ولاية بالنسب أو كذلك تكون بالعتق ونحو ذلك من أنواع الولاء. نعم. ومعنى قوله
العبادلة الأربعة،
العبادلة الأربعة هم من الصحابة أربعة تقاربوا في السن، يعرفون بالصحابة بالعبادلة الأربعة، وهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر ابن العاص، هؤلاء هم العبادلة الأربعة. إذا قيل من الصحابة العبادلة الأربعة هم هؤلاء، فهم تقاربوا في السن واشتهرت روايتهم وعرفوا بهذا عند أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الابن ابن زنا والعياذ بالله، فهل عليه أن يبر والده؟
ولا يعد والدا له، لأن هذا من سفاح وليس من نكاح، لا يعد والدا له ولو كان سببا بعد الله عز وجل في ولادته، لكن قال بعض العلماء أنه يحسن له، يحسن له عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون لين الكلام للوالدين الكافرين؟
هو كما في قوله تعالى في الآية السابقة في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن لا تشرك بي شيئا على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما. الآية، فهو يحسن إليهما بالقول والدعوة والصبر ويطيعهما في غير الحرام، فهما وإن كانا كافرين إلا أنه يحسن إليهما، إلا في الأمر الذي يتعلق بالحرام أو ما ينافي ما هو عليه من الإسلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وادي العقيق المبارك، هل يشرع الجلوس فيه لأجل البركة؟
لا يشرع مثل هذا، ووادي مبارك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء كما في الصحيح وهو في طريق إلى مكة نزل في وادي العقيق وصلى فيه ركعتين، وقال: أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك. فعند إرادة الشخص العمرة والحج يصلي ركعتين لبركة الوادي. وهل هي هاتان الركعتان، هل هي للإحرام أم لبركة الوادي؟ خلاف بين العلماء، فمن العلماء، وهذا قال به كثير من أهل العلم، أنها للإحرام، والصحيح أنها لبركة الوادي كما دل عليه الدليل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام وأبواه كافرين، هل يكفي زيارتهما؟ الذي هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام،
هاجر أيوه،
نعم، قال: ووالديه كافرين، هل يكفي زيارتهما أو لا بد من الرجوع إلى بلاد الكفر يمكث معهما؟
يحسن إليهما بالرجوع والتواصل معهما لا يدعهم، لعل الله أن يشرح صدرهما للإسلام على يديه، يتواصل معه ويصلهما دائما. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.